بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. وصلنا في بيان معاني آيات سورة النور إلى الآية 38، آخر آية كان الحديث حولها وفيها، هي الآية 37. قبل أن أشرع في بيان معاني الآيات الكريمة، أنبه إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أن هذه الحلقة من هذا البرنامج يسألون والمودة تجيب هي آخر حلقة قبل هلال شهر رمضان، وسيتوقف هذا البرنامج خلال أيام شهر رمضان المبارك. أعود إلى الآية 38، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية لا يتضح معناها جليا إلا بالرجوع إلى الآيات التي سبقتها. الآيات السابقة ابتداء من الآية 35 وما بعدها، الآية 35 هي آية النور، وتم الكلام فيها، وكان الحديث في خلاصة معناها أن شجرة النور وأن الزيتونة المباركة هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فجاءت الآية بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأشرت إلى أكثر من أفق في هذه الآية الكريمة، وأن المراد من البيوت في وجه من وجوه الآية هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد مثل هذا المعنى على سبيل المثال ما جاء في سورة سبأ، ما جاء في سورة سبأ في الآية 18، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وأشرت إلى ما جاء في روايات أهل البيت في معنى هذه الآية من أن هذه القرى التي باركنا فيها هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مرادي من ذلك أن القرية وأن البيت وأن مصطلحات أخرى ترد في الكتاب الكريم يراد منها أكثر من معنى، من جملة معانيها ومضامينها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في بيوت أذن الله أن ترفع، وقلت في أفق آخر للآية هذه البيوت هي بيوت علي وآل علي، كما ورد ذلك في كلمات النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فآية النور نحن مع فاطمة صلوات الله عليها، وفي بيوت أذن الله أن ترفع نحن مع علي وآل علي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو جمع غدات وهو الصبح وهو الفجر، والآصال جمع أصيل وهو وقت العصر ما يقرب من وقت غروب الشمس. من هم هؤلاء الذين يسبحون في هذه البيوت، يعيشون هذه الأجواء المعنوية في هذه البيوت؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ومر الكلام في بيان معنى هذه الآية، هؤلاء الرجال هم أولياء أهل البيت، شيعتهم المخلصون لهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. والتجارة والبيع عنوان لأهم مصاديق الدنيا ولأهم نشاطات الدنيا. التجارة والبيع تقود إلى الغنى، تقود إلى الأموال، تقود إلى الرفاهية في الحياة، تقود إلى البلهنية في العيش. هؤلاء لا تلهيهم لا التجارة ولا البيع عن أي شيء، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة هو نفس معنى إقامة الصلاة، لكن التاء حذفت. يمكن أن نقول إقامة الصلاة، ويمكن أن نقول كذلك إقام الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذكر الله هنا ليس هو الصلاة، بينت بأن المعنى جاء واضحا وجليا. في سورة العنكبوت في الآية 45، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحديث هنا عن الصلاة وبكل أوصافها، ثم تقول الآية ولذكر الله أكبر. هناك الذكر الأكبر وهو غير الصلاة. الآية واضحة، وأقم الصلاة، هذه هي الآية 45 من سورة العنكبوت. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وجاء في روايات أهل البيت ذكر الله الأكبر ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. إنما قيل لها الذكر الأكبر لأن كل الأذكار لا تقبل من دون هذا الذكر. كل العبادات، كل الصلوات، كل الطقوس، كل المناسك لا تقبل من دون هذا الذكر. العبادات طرا أساسها ذكر الله، لكن ذكر الله في كل العبادات لن يقبل إلا بولاية علي. ومن هنا كانت ولاية علي الذكر الأكبر، وجاء التعبير عنها في هذه الآية الكريمة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هي الأخرى، هي مظهر صوري طقوسي لولاية علي. أما الصيغة الأكبر هو هذا الذكر الأكبر. الصلاة ذكر أصغر، أما الذكر الأكبر ولاية علي، فالصلاة هي صورة لولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ورد هذا الكلام متكررا عن سيد الأوصياء: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم. ولا أريد أن أقف كثيرا عند هذا المعنى، فإني أحاول أن أتجاوز هذه المطالب إلى آيات جديدة أتناولها في هذا اليوم. وبقية آيات سورة النور المباركة إن شاء الله ستأتينا في أيام شهر رمضان المبارك. إذا ما أتممنا سورة النور في أيام شهر رمضان المبارك، سنشرع إن شاء الله تعالى في بيان معاني سورة التوبة أو سورة براءة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم تبين لنا الآية وصفا آخر: يخافون يوما. ما هو هذا اليوم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الوصف جاء في كتابنا الكريم، هو في يوم القيامة، في يوم المعاد الأكبر. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما المراد هنا من تقلب القلوب والأبصار في ذلك اليوم؟ الأبصار أخذت مثالا، لا يعني أن التقلب سيكون فقط للقلوب والأبصار. الأبصار هنا أخذت مثالا، أخذت عنوانا للحواس، لما يتحسسه الإنسان عن طريق حواسه. والقلوب أخذت للجانب المعنوي، للجانب الوجداني، للجانب العقلي، للجانب الفطري. القلوب هنا مثال لما لا تتحسسه الحواس، والأبصار هنا مثال لكل ما تتحسسه الحواس، لكل حواس الإنسان. في ذلك اليوم تتقلب القلوب والأبصار. ما المراد من تقلب القلوب والأبصار؟ الإنسان في هذه الدنيا يعيش في هذه الحياة وحواسه مشدودة إلى كثير من أمور الحياة. حواس الإنسان مشدودة: عينه، أذنه، ذوقه، وكل حواسه الأخرى، حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الذوق، وسائر الحواس الأخرى. كل حاسة من هذه الحواس مشدودة إلى مجموعة من الأمور ومنشغلة بها. وكذلك قلب الإنسان وعقل الإنسان وفكر الإنسان، مدارك الإنسان، الجانب الإدراكي في الإنسان هو الآخر، مشدود إلى أمور في هذه الدنيا. وبما أن هذه القلوب وهذه الأبصار مشدودة إلى هذه الصور الدنيوية، فإنها تبني تفكيرها وتبني نواياها وفقا لما انشدت إليه وارتبطت به من هذه الأمور. والإنسان يحمل في هذه الدنيا قناعات وأفكار كثيرة، لكن كل قناعات الإنسان وكل أفكار الإنسان وكل اهتمامات الإنسان المرتبطة بالدنيا ستتبدل 100% متى؟ في ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإن الأبصار، الحواس حينئذ ستكون مشدودة إلى أشياء أخرى تختلف عن الأشياء التي كان الإنسان مشدودا إليها بحواسه في الحياة الدنيوية. والقلوب ستتبدل قناعاتها بالمرة 100%، قناعات جديدة وأفكار جديدة وتصورات جديدة عن الحياة الحاضرة وعن المستقبل. الإنسان وهو في مواقف يوم القيامة ستتبدل قناعاته عن الحياة. أنا هنا لا أتحدث عن الجانب العقائدي، قطعا أيضا سيتبدل نظر الإنسان ومدى تعامل وانفعال الإنسان بالعقيدة. أهل الإيمان ستتعمق عقائدهم وستتكشف لهم الكثير من الحقائق التي كانت خفية أو عصية على الفهم، لا تتمكن مداركهم العقلية والقلبية من أن تصل إلى ساحتها. قد كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. هذا البصر ليس فقط في جانب الحس، وهذه القوة الحديدية ليست فقط في الحواس. إذا كان البصر ينال هذه القدرة الحديدية القاطعة، فكذلك القلوب والعقول ستنال قدرة أقوى بكثير من القدرة التي ستنالها الحواس. مثل ما في الحياة الدنيوية القلوب والعقول تملك قدرة أوسع من قدرة الحواس، كذلك هذه القوة التي تضاف إلى الحواس ستضاف قوة مماثلة إلى العقول والقلوب بما يناسبها في يوم القيامة. ذلك هو اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. أهل الإيمان سيرون الحقائق ويتنعمون بها، وأهل الكفر سيرون الحقائق أيضا ولكنهم لن يتنعموا فيها. قد أقرب المثال بهذه الصورة. الآن لنفترض أن إنسانا يقوم بعمل ويكون ناجحا بهذا العمل، بأداء هذا العمل، وفي حال قيامه بهذا العمل وفي حال نجاحه الباهر والمبهر، هناك شخصان ينظران إليه، هناك شخص محب يحبه حبا جما، وهناك عدو يبغضه بغضا شديدا. الاثنان يرون نفس الصورة، لكن المحب يرى هذه الصورة بمحبة بحبه، والمبغض يرى نفس الصورة ولكن من رؤيته، من رؤية بغضه. الحقائق ستتجلى، ستتكشف في يوم القيامة، وهذا هو معنى أن القلوب تتقلب وأن الأبصار تتقلب. تقلب القلوب وتقلب الأبصار هو انتقالها من المرحلة الدنيوية إلى مرحلة جديدة، وكأن القلب ينقلب إلى جهة ثانية. يعني الرؤية السابقة انتهت، هناك رؤية جديدة، وكأن العيون والحواس تنقلب إلى جهة أخرى. الإنسان كان في الدنيا متجه إلى هذه الجهة، فحواسه وعقله وقلبه مشدود إلى هذه الجهة، لكن في يوم القيامة ستنقلب الأمور وستكون الحقائق بشكل آخر، وسيرى المؤمن والكافر الحقائق نفس الحقائق، لكن ما هي نظرة المؤمن وكيف يتعامل مع هذه الحقائق، وما هي نظرة غير المؤمن. هناك النظرة الجنانية التي تنبع من الروح الجنانية، وهناك النظرة الجهنمية التي تنبع من الروح الجهنمية، والحقيقة واحدة. صحيح الآيات حدثتنا والروايات حدثتنا بأن من كان في هذه أعمى في هذه الحياة الدنيوية فهو في الآخرة أعمى. العمى هو هذا، هو أن النظرة مبنية على الروح الجهنمية، مبنية على الفكر الجهنمي، وإلا الحقائق واحدة تتضح الأمور. وهذا هو جزء من مفهوم العدل الإلهي. كيف يتحقق العدل الإلهي في يوم القيامة ما لم تكن الصورة واضحة عند الجميع، ولكن يبقى كل بحسبه وكل بحسب الجو والمقام الذي يعيش فيه. فهناك الجنانيون وهناك الجهنميون، والقلوب والأبصار تتقلب. فهناك قلوب تتقلب مستندة إلى قاعدة جنانية، وهناك قلوب تتقلب مستندة إلى قاعدة جهنمية. وهذا الموضوع واسع ولا أريد أن أسب فيه كثيرا، وإنما أنتقل إلى الآية التي بعدها. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هناك جزاء لمن؟ لهؤلاء الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله، عن ولاية علي، ثم وإقام الصلاة. ولذكر الله أكبر، كما مر علينا قبل قليل في الآية من سورة العنكبوت. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ماذا يترتب على هذا؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وبعد ذلك ويزيدهم من فضله، وبعد ذلك والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الآية هنا تتحدث عن هؤلاء الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إن الله سيجازيهم أحسن ما عملوا. ما هو الشيء الذي تريد الآية أن تشير إليه؟ ما هو هذا الشيء الذي تتحدث عنه الآية؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ما هو هذا الشيء الأحسن؟ أنا لا أحتاج إلى أن أذهب بعيدا وإلى أن أتفحص في بطون الكتب. هناك نداء نسمعه يوميا تكرارا ومرارا، يرفع من المآذن وفي المساجد، ونقوله في صلواتنا، نقوله في الأذان وفي الإقامة: حي على خير العمل. وخير في لغة العرب تعني أخيار، يعني أصل الكلام حي على أخير العمل. الآية هنا تقول: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هذا النداء هل هناك شك فيه؟ هذا نداء نسمعه في كل يوم حينما نسأل الأئمة صلوات الله عليهم: ما هو خير العمل؟ خير العمل ولاية علي، ولذلك حذفها القوم. والقضية واضحة، لا معنى خير العمل يحتاج إلى كثير جهد، ولا قضية حذف القوم لها من الأذان يحتاج إلى كثير جهد. المآذن شاهدة، فمآذن تعبق بعطر علي، ومآذن تفوح منها روائح من غيره. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، خير العمل أحسن العمل ولاية علي. وورد في بعض الروايات خير العمل عن باب الحوائج موسى بن جعفر قال: البر بفاطمة وأولادها، وهو عنوان آخر لمعنى ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، فأحسن شيء عملوه هو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الجزاء على ولاية علي من دون حساب. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعطي بحساب فعطاؤه لا حدود له، فكيف لو كان هو يقول بأنه يعطي من دون حساب؟ هل نستطيع أن نتصور مدى سعة هذا العطاء؟ الله يقول عن عطائه من دون حساب: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الباب مفتوح، الأرقام لا نهاية لها، نحن هنا في عالم ما لا نهايات. ثم تأتي الآية لتتحدث عن المجموعة المضادة لهذه المجموعة: والذين كفروا. هذه المجموعة المضادة لهؤلاء الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ولاية علي. والذين كفروا أعمالهم، كيف هي أعمالهم؟ هؤلاء الرجال عندهم أعمال وعندهم أحسن الأعمال، وسيجازون على أحسن أعمالهم. أما المجموعة المضادة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الآية هنا تتحدث عن هذه المجموعة، وهذا وصف أدبي جميل. هذا الوصف في الآية وصف أدبي وصورة أدبية تتحدث عن حقيقة أعمال هؤلاء المجموعة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة السراب واضح معناه، هو ما يتراءى للناس في وقت النهار من بعيد في الصحراء الواسعة الممتدة وكأنه أمواج ماء متحركة. الإنسان إذا نظر في وقت النهار حينما تكون الشمس ساطعة وشديدة السطوع، إذا نظر إلى الصحراء الممتدة سيرى من بعيد شيئا يتحرك وكأنه أمواج ماء، هذا الذي يقال له سراب. وكلما اقترب الإنسان من ذلك السراب كلما ابتعدت الصورة، وكلما حاول أن يصل إليه فإنه لن يجد شيئا، وهذا هو السراب. هؤلاء الذين يضادون المجموعة التي تقدم ذكرها، المجموعة التي هي تعيش في أجواء الشجرة الزيتونة، في أجواء البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالغدو والآصال، في أجواء هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن ولاية علي، هذه أجواء وأجواء أخرى، الأجواء المضادة، ما هي أعمالهم؟ كسراب بقيعة. القيعة هي الأرض المستوية، الأرض الرملية، يقال قيع هو الجمع والمفرد قيعة، أو يقال قاع وهو الجمع والمفرد قاعة. القيعة والقاعة والقيع والقاع هي الأراضي الرملية المستوية التي لا يوجد فيها شيء، من بعيد إذا نظر الإنسان إليها يرى أن شيئا كأنه ماء وهو السراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الآية ذكرت الظمآن، ليس فقط الظمآن يحسبه ماء، الظمآن أو غير الظمآن إذا نظر إلى السراب من بعيد يحسبه ماء، لكن غير الظمآن لا يندفع نحوه، الظمآن يندفع نحوه، الظمآن باعتبار أنه شديد العطش يعاني من العطش. أما إذا كان الإنسان ليس عطشانا وعنده ماء لا يفكر في الذهاب نحو السراب، الذي يفكر في الذهاب نحو السراب هو الإنسان العاطش العطشان الذي لا يملك ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه على ظمأ وهو لا يملك ماء ويظن أنه سينال الماء، سيطفي حرارة عطشه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فماذا وجد؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجد الله عنده، هناك الحساب، يعني أن الحياة الدنيوية انتهت، هذه الحياة إنما هي سراب في سراب. هذا الظمآن الذي يشده الظمأ إلى أطماعه فيتحرك باتجاه السراب إلى آخر لحظة من عمره فلم يجد شيئا، فماذا وجد؟ وجد الله سبحانه وتعالى فوفاه حسابه. والآية هنا تقول والله سريع الحساب، وفاه حسابه، يعني إن الله سبحانه وتعالى إنما يجازيه بعمله، وفاه كأنه هذا هناك دين وهناك وفاء لهذا الدين. ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أن الجزاء يأتي مساويا مناسبا لعمله، ليس هناك من نقيصة ولا من زيادة. ووجد الله عنده فوفاه حسابه، سيصل إليه حسابه كاملا، والله سريع الحساب. لاحظوا الفارق بين الآيتين، الآية السابقة والله يرزق من يشاء بغير حساب، حساب مفتوح لا حدود له، أما هذه الآية فوفاه حسابه، لأن هؤلاء مسيئون، الله سبحانه وتعالى إنما يجازيهم على قدر إساءتهم، فسيأتيهم الوفاء في الحساب على قدر ما عملوا، حتى لا يقول قائل بأنهم سيظلمون لأنهم قد نالوا عقوبة أكثر من عملهم، العقوبة مساوية لعملهم. لذلك الآية قالت فوفاه، يأتي الجزاء كالذي يفي الدين، حينما إنسان يفي الدين فإنه يرجع الدين كاملا ولا يضيف عليه إضافة. إنسان إذا كان مطلوب لشخص مقدار من المال فيقال بأن هذا الشخص وفى دينه، وفى ما كان مطلوبا به، يعطي نفس المال فتسمى توفية. يقال هذا ثوب وافي، الثوب الوافي الثوب الذي يكون كاملا على الإنسان، لا فيه زيادة ولا نقيصة، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، وإنما يأتي بقياس مضبوط. فالجزاء يكون كذلك جزاء وافيا. ووجد الله عنده، أين وجده؟ وجده عند نهاية السراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وسرعة الحساب هي من لوازم العدل، لذلك في يوم القيامة لا يوجد هناك من ينال حسابه سريعا وآخر ينال حسابه بطيئا، كل واحد يصل إليه حسابه وفق ما يقتضيه العدل. وسرعة الحساب الإلهي موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة. حينما سألوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما معنى سرعة الحساب وكيف أن الله يحاسب العباد، قال إنه يحاسبهم كما أنه يرزقهم، مثل ما أن الرزق يصل إلى الجميع في آن واحد ولا يوجد هناك من يتباطأ عنه رزقه، الرزق يصل للجميع. قد تختلف مراتب الرزق، سواء كان هذا الرزق مادي معنوي، قد يختلف الرزق في دوائره من جهة السعة والضيق في العالم الدنيوي لحكمة ربانية يعرفها سبحانه وتعالى، للحكمة الإلهية يكون هناك سعة وضيق، لكن الأرزاق تأتي في آن واحد في رتبة واحدة، كما أنه يرزقهم جميعا يحاسبهم جميعا، الحساب يصل بهذه الصورة. وليس هناك مثلا صف والناس مصطفى وواحد بعد الآخر، ولو كان مثل هذا فإنما هذا هو جزء من الحساب، يعني هذه صورة من صور الحساب، كما أن الأرزاق تأتي إلى الناس بصور مختلفة في الحياة الدنيوية، الحساب أيضا له صور مختلفة، لكن هناك سرعة في الحساب، كما يرزقهم فإنه يحاسبهم جل شأنه وتعالى. فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم تأتينا صورة ثانية، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه أيضا صورة أخرى تشبه لنا الأحوال التي عليها هذه المجموعة، هناك مجموعة أعمالها كسراب، هناك مجموعة أخرى أشد. أو كظلمات في بحر اللجي، يقال لجة البحر، لجة البحر المكان الذي يكون في وسط البحر في غاية العمق وتكون فيه دوامات قوية متحركة، دوارات من الأمواج، هي هذه التي يقال لها لجة البحر. الآية هنا تقول في بحر اللجي، يعني في بحر كله هو لجة، يعني هذا البحر نسب إلى اللجة، الشيء المتعارف يقال لجة البحر، لجة البحر مكان موجود في البحر وهو أعمق مكان في البحر، وتكون أمواج البحر دوارة وهائجة في ذلك المكان، يقال هذه لجة البحر ولا يستطيع السباحون أن يقاوموها، تأخذهم الأمواج إلى قاع البحر، وحتى السفن وحتى الزوارق لا تستطيع مواجهة هذه اللجة، السفن أيضا تأخذها هذه اللجة إذا كانت كبيرة وتغطسها إلى قاع البحر. الآية تتحدث عن بحر لجي كله لجة، لا يوجد فيه مكان واحد للجة واحدة. أو كظلمات في بحر اللجي، هذا البحر كله لجة، كله لجج، يغشاه موج، هناك أمواج فوق هذه الأمواج الموجودة في هذا البحر اللجي، حينما تهيج العواصف تكون الأمواج متأتية وآتية من جهات أخرى لسعة البحر، يغشاه موج، وهذا الموج من فوقه موج، موج أعلى منه، يغشاه موج من فوقه موج. أنت تصور الأنباء هكذا قالت، تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام، بأن أمواج تسونامي كانت أكثر من 40 متر، تصور القضية 40 متر، يعني بقدر بناية هائلة، برج من الأبراج العالية، فهناك أمواج فوقها أمواج، وهذه أمثلة وصور دنيوية، القضية أكبر من هذا. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، وبعد ذلك من فوقه سحاب، يعني هذه الأمواج الثانية قريبة من السحاب، وفوق ذلك سحاب مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. طبعا حينما يكون البحر هائج لا تكون الغيوم بيضاء، تكون الغيوم سوداء عادة، لذلك العرب ماذا كانت تسمي المحيط الأطلسي، ما يسمى الآن بالمحيط الأطلسي أو الإطلنطي، كانت العرب تسميه ببحر الظلمات، لأنه في كثير من الأحيان تكون هذه الحالات موجودة فيه، هناك هياج في أمواجه وأمواج فوقها موج وغيوم مظلمة. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، هذه الصورة ماذا تشخصها لنا الآية؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، أقرب شيء للإنسان يستطيع الإنسان أن يتحكم به وأن يقربه من عينيه يده، يعني حتى لو كان الإنسان في مكان مظلم جدا فإنه يمتلك القدرة على تحريك يده بحيث تصل قريبا من عينه ويستطيع أن يتحسسها وأن يراها، لكن في هذه الظلمات حتى لو أنه أخرج يده وقربها من عينيه فإنه لن يراها، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، هذه أحوال المجموعة المناوئة والمعادية لأولئك الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع. لماذا كل هذه المعاني؟ سراب بقيعة ثم ظلمات بعضها فوق بعض، الذي ركض إلى السراب فهو لا يعرف حقيقة السراب، الماء في جهة ثانية وهذا ركض باتجاه السراب، لو كان عنده دليل ذهب إلى السراب هذا الظمآن، لو كان عنده دليل وكان عطشان لسأل الدليل أين هو ينبوع الماء، أين هو الغدير الصافي، أين هو المنهل العذب، فلدله الدليل على ذلك. وكذلك هذا الذي في هذه الظلمات الذي لو أخرج يده لم يكد يراها، لو كان يسأل أين هو طريق النجاة، أين هو شاطئ الأمان، لأنه لا يملك دليلا. لذلك الآية في آخرها ماذا تقول؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هؤلاء الذين ركضوا إلى السراب أو عاشوا في هذه الدوامات المظلمة، لماذا؟ لأنهم لا يملكون ضوءا، لا يملكون نورا، لا يملكون دليلا. من الذين يملكون النور؟ أولئك الذين عاشوا في ظلال تلك الشجرة الزيتونة، تلك الشجرة الزيتونة التي ماذا قال القرآن عنها؟ قال يكاد زيتها يضيء، ثم قال نور على نور، ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء. النور هناك، إذا أردت النجاة، إذا أردت الوصول إلى الغدير الصافي وإلى المورد العذب، هناك عند الشجرة الزيتونة. هذه الشجرة الزيتونة إنما تنمو وتبسق هذه الشجرة في أي مكان، في الأرض الخصبة، والأرض الخصبة عندها الماء. هذه الشجرة الزيتونة عندها العيون وعندها الشلالات الوافرة، فلا تذهب إلى السراب، السراب نهايته واضحة. هؤلاء إما ركضوا إلى سراب فما وجدوا شيئا كما قالت الآية، وإما غاصوا في ظلمات فوقها ظلمات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. روايات عديدة عن المعصومين أن هذه الآية هنا تقول ومن لم يجعل الله له نورا، قال من لم يجعل الله له إماما من ولد فاطمة. والتأكيد هنا على فاطمة لأن الآيات متناسقة مستوسقة مع آية النور. ومن لم يجعل الله له نورا، من لم يجعل الله له إماما فما له من نور. النور الحقيقي، النور الهادي، لأن هذه القلوب وهذه الأبصار في الحياة الدنيوية ستنشد إلى متاهات. النور الموجود هو الذي سيشدها إلى الهدى، وفي يوم القيامة ستجد هذه القلوب وتجد هذه الأبصار أنها كانت تتقلب في فناء الرحمة والهداية، وحين تتكشف لها الحقائق إنما تتكشف لها الحقائق بعمق أكثر، فيعيشون لذة كبرى أنهم كانوا على الهدى، وها هو الهدى تتضح حقائقه أمامهم. الآيات مترابطة البعض مع البعض الآخر، تقلب القلوب والأبصار في الحياة الدنيوية وفي الحياة الأخروية مداره هذا النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هناك نور وهناك ظلمة. من أراد أن يسير باتجاه الظلمة فالطريق واضح إلى الظلمة، ومن أراد أن يسير باتجاه النور الطريق واضح أيضا باتجاه النور. هناك نور عنوانه علي وعلي فقط، وهناك ظلمة وعنوانها كل شيء يبعد ويبعد عن علي صلوات الله وسلامه عليه، كل شيء من البشر أو من غير البشر، كل ما يبعد عن علي هو هذا عنوان الظلمة. وأما النور، فناء النور، فعنوانه علي وعلي فقط صلوات الله وسلامه عليه. والآية بعد هذه الآية تحدثنا عن حقيقة، عن معنى يتناسق مع معنى النور، هذا النور الذي يغمر العالم. الآية 41 ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هذه الآية تخاطبني أنا متى رأيت أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ أو تخاطبك أنت أيها المشاهد، أنت رأيت؟ أنا لم أرى بالنسبة لي. أنت أيها المشاهد رأيت؟ الآية تقول ألم ترى أن الله، والآية واضحة صريحة تخاطب شخصا يرى، ألم ترى أن الله، وهذا الخطاب موجود في مواطن كثيرة من الكتاب الكريم. لابد أن نقف عند هذه الآيات وأن نتدبر في مضامينها. حينما أقف عند هذه الآية والآية تقول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، أنا هل رأيت التسبيح لله من كل من في السماوات والأرض؟ وهل رأيت الطير صافات؟ وهل عرفت صلاة الطيور وتسبيح الطيور؟ وأنت أيها المشاهد هل رأيت ذلك؟ هذا الخطاب لمن؟ هل يعقل أن يكون لي ولأمثالي؟ هذا الخطاب لجهة ترى كل شيء، وهذا هو المعنى الذي تحدثت عنه مرارا في أكثر من برنامج، عن الرؤية الإحاطية، عن الشهادة الإحاطية. هؤلاء هم الذين جاءت الآية تحدثنا عنهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هؤلاء المؤمنون الذين يطلعون على أعمالنا، هؤلاء هم الذين يرون التسبيح في كل السماوات والأرض. هذا الخطاب لهم، هذا الخطاب ليس لي ولأمثالي. ألم تر أن الله يسبح له، متى رأيت أنا ذلك؟ هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله ولآل محمد. هذا الخطاب لعلي، يا علي إنك تسمع ما أسمع وإنك ترى ما أرى ولكنك لست بنبي. ألم تر أن الله، هناك رؤية، يسبح له والطير صافات قد علم صلاته وتسبيحه، هناك رؤية واستماع. يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. هذه الرؤية، هذه الرؤية الإحاطية الكاملة. إذا كانت الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كأنها تخاطب البشر، فهذه الآية تتحدث عن كل الموجودات، تتحدث عن الطيور، تتحدث عن الملائكة، تتحدث عن الجان، عن الجمادات، عن كل شيء. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات، ومن هنا لا تدل على العاقل فقط بقرينة ما جاء من ذكر الطير، الحديث هنا بشكل عام، الطير ليس عاقلا، لا يدخل تحت تعبير من، لذلك هنا من، هنا من تدل على دلالة من وعلى دلالة ما، على العاقل وعلى غير العاقل بقرينة الطير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، الطير صافات في حالة طيرانها، الطيور تصف أجنحتها، كل الطيور في حالة الطيران تصف الأجنحة، لكن بعض الطيور يكون فيها الصفيف أكثر من الدفيف، وبعض الطيور يكون فيها الدفيف أكثر من الصفيف، وهذه قاعدة فقهية تتعلق بقضية الطيور التي يؤكل لحمها يجوز أكل لحمها أو لا. الطيور التي صفيفها أكثر من دفيفها لا يجوز أكل لحمها. لا أريد أن أخرج عن المطلب، لكن هذه قضية معروفة في الكتب الفقهية، أن الطيور التي صفيفها أكثر من دفيفها مثل النسور، مثل الصقور، مثل البزات، هذه حينما تطير، وربما شاهدتم بعضها، الصقور حين تطير، البزات، الشواهين، طير العقاب وأمثال هذه الأنواع من الطيور، حينما تطير فإن صفيفها أكثر من دفيفها، لذلك هذه الطيور يحرم أكلها. على أي حال، والطير صافات، الطير صافات يعني صفت أجنحتها، فكل الطيور في طيرانها تصف أجنحتها، ولكن تختلف من جهة الصفيف والدفيف. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الآية تتحدث عن علم الله والله عليم بما يفعلون، الطيور، الملائكة، وكل الكائنات، الله عليم بما تفعل هذه الكائنات. والطير صافات كل قد علم، يعني كل نوع من أنواع الطيور قد علم صلاته وتسبيحه. هناك نوعان من التسبيح، هناك التسبيح الوجودي وهو سر بقاء الموجودات، وهذا لا ينقطع أبدا، لو انقطع التسبيح فرضا فإن الموجود يعدم. وهناك التسبيح العبادي، هذا التسبيح العبادي يمكن أن ينقطع، لذلك في رواياتنا تقول بأن الطيور إنما تصاد متى ما غفلت عن الذكر، عن التسبيح، إنما تصاد أو تقع يصيبها ما يصيبها عند الطيران بسبب غفلتها عن التسبيح. وفي هذا إشارات دقيقة وعميقة، أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، ربما أتناولها في وقت آخر. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الحديث عن علم الله بكل ذلك، والحديث عن رؤية هذه المجموعة. ألم ترى، خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، له رؤية كاملة، رؤية بصرية، رؤية سمعية، وفي نفس الوقت الآية تتحدث عن علم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك. ثم تستمر الآيات، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وكل ما مر، إن كان الحديث عن شجرة النور، عن الشجرة الزيتونة، عن البيوت التي أذن الله أن ترفع، عن الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، عن أحسن الجزاء، عن أن الله سيحاسبهم وسيجزيهم بغير حساب، عطاؤه من دون حساب، عن الذين كفروا وأعمالهم كسراب، عن الذين كفروا وأعمالهم كظلمات في بحر اللجي، عن أولئك الذين جعل الله لهم نورا، أو عن أولئك الذين لم يجعل الله لهم نورا، عن هذا التسبيح في السماوات والأرضين، عن الطيور والكائنات وعبادتها وصلاتها، عن كل شيء، كله أين يكون؟ ولله ملك السماوات والأرض، كله عائد إلى الله، كل ذلك إنما يجري تحت قدرته. اللهم إني أسألك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة، هناك قدرة مستطيلة على كل شيء، وهناك ملك لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هذه الآية كأنها تترجم لنا هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، هذه اللام هي لام الملك، إنا مملوكون لله وإنا إليه راجعون ومصيرنا إليه، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، إليه المرجع وإليه المعاد. ثم تعود الآيات فتخاطب أولئك الذين يملكون الرؤية الإحاطية: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، متى أنا رأيت ذلك ومتى أنت رأيت ذلك؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذا وصف لما يحدث في عملية تكوين المطر. متى رأينا ذلك؟ حتى هذا التعبير وينزل من السماء من جبال، هذا المعنى لن يتجلى لأي أحد إلا الذي يركب في الطائرة والطائرة تكون فوق الغيوم، سيرى جبالا من الغيوم هناك إذا ما أطل بنظره من نافذة الطائرة، من زجاج الطائرة إلى الغيوم، والطائرة وهي فوق الغيوم سيرى جبال، سلاسل جبلية مثل السلاسل الجبلية الأرضية. ماذا تقول الآية؟ وينزل من السماء من جبال، هذه الجبال ماذا فيها؟ فيها من برد، جبال من ثلج، جبال من مياه متجمدة، مياه متكثفة، وتلك هي جبال الغيوم. وهذه الصورة لن تتجلى للإنسان وهو على الأرض ما لم يكن في طائرة وفوق الغيوم ويرى القمم الجبلية والسلاسل الجبلية للغيوم، خصوصا في المناطق التي تكثر فيها الغيوم، يرى هذه الصورة واضحة وجلية جدا. فمتى نحن رأينا ذلك؟ متى رأينا هذه الأمور؟ متى رأى الناس هذه المعاني؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا؟ يزجي في لغة العرب، الإزجاء هو الدفع، وأكثر المفسرين فسروها هكذا: يزجي سحابا، يدفع سحابا. لكن الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يزجي سحابا يثيره من الأرض. السحاب من أين يأتي؟ الآن العلم الحديث أثبت هذا. السحاب من أين يأتي؟ يأتي من الأرض. هذه الغيوم من أين تتكون؟ تتكون من الأرض، تتكون من بخار الماء الصاعد من الأرض، إن كان من البحار أو حتى من اليابسة. هناك كميات هائلة من بخار الماء المتصاعد والمرتفع من الأرض إلى هذه المنطقة، إلى هذا الحد الذي تتكثف وتتكاثف وتتراكم فيه الغيوم. وحتى التعبير: ثم يجعله ركاما، الركام أن تجمع شيئا فوق شيء من دون انتظام، وهذه هي عملية التكاثف. ركام تأتي بأشياء فتضعها فوق أشياء أخرى من دون ترتيب، وعملية التكاثف التي تحدث في طبقة الغيوم لا يمكن أن يجد الإنسان أفضل تعبير عنها إلا هذا التعبير، تعبير الركام. كل هذه المعاني حتى وإن نحن عرفناها لكننا ما رأينا ذلك، وليس لنا الرؤية الإحاطية. هناك إذن مخاطب يملك رؤية إحاطية يرى هذه الأشياء، وإلا إذا كان لا يراها يكون الكلام هنا لا معنى له. كيف أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه بهذا الخطاب وهو لا يرى هذه الأمور؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا يثيره من الأرض؟ إثارة، حتى عبارة يثيره من الأرض. كيف يتحقق عملية بخار الماء؟ كيف تتم؟ أليس هي عملية تحرر الجزيئات، تتحرر من سطح الماء، تتحرر فتنفلت. هناك مجموعة من هذه الجزيئات المائية تتحرر وتنفلت من سطح الماء فتذهب بسرعة، السرعة الجزيئية تكون أكثر والمسافات الجزيئية تتباعد فتتحرر من السائل المائي، حتى عبارة يثيره، الإثارة هي إشارة إلى تحرر هذه الجزيئات من السطح المائي. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يثيره، كما يقول صادق العترة، ثم يؤلف بينه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه بعد أن يثيره؟ هذا الماء، هذا البخار يتجمع شيئا فشيئا ثم يجعله ركاما وهو التكاثف، فترى الودق، الودق هو المطر، اسم من أسماء المطر، والعرب تقول الودق للمطر الجميل، المطر الهادئ، للمطر الذي يأتي بالخير، لا للمطر الذي يأتي بشكل عواصف فتؤذي الناس وتدمر المزارع وتؤذي الحيوانات. فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال هذا الركام، لأن هذا الركام بعد أن يتكاثف يبدأ بعد ذلك بالذوبان. الآن إذا عندنا قطعة من الثلج، كيف تسقط منها القطرات إذا تبدأ بالذوبان؟ أليس يخرج، تخرج هذه القطرات من خلالها، من داخلها، وليس من جهة واحدة، من عدة جهات. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. هذا وصف للمطر، والخطاب للنبي، ألم ترى هذه الأشياء؟ نعم رآها النبي فهو محيط بها. وينزل من السماء من جبال، هذه جبال الغيوم، فيها من برد، البرد هو الجمد من الماء، ما نسميه نحن بالحالوب، يقال له البرد، يقال له الحالوب، يقال له الجمد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. في الغالب البرد إذا يسقط يؤدي إلى تكسير الأشجار، يؤدي إلى إتلاف الزروع. لذلك الآية أولا تحدثت عن الودق، الودق وهو المطر الهادئ الجميل الذي ينعش الأرض، ينعش المزروعات، ينعش الناس، ينعش الحيوانات. المضاد لها البرد، الماء المتجمد الصلب، فحينما ينزل، ينزل بكميات كثيرة، يؤدي إلى تكسير الأشجار، إلى إيذاء الناس، إيذاء الحيوانات، إلى تدمير الزروع، المزارع. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، يصيب به من يشاء فيؤذيه ويصرفه عن من يشاء. ويمكن أن تأتي الغيوم وهي محملة بالبرد، لكن الله يصرف هذه الغيوم. ولذلك المشكلة التي تعاني منها مؤسسات الأنواء الجوية، حتى التي تستعين بالأقمار الصناعية، الآن الأقمار الصناعية ورغم التطور العلمي الهائل، هناك مشكلة موجودة في مؤسسة الأنواء الجوية. هؤلاء الخبراء، هؤلاء العلماء، يمكن أن يقدروا درجات الحرارة، يمكن أن يقدروا درجات الرطوبة، يمكن أن يقدروا مقدار الضغط الجوي، يمكن أن يقدروا كل شيء، ويمكن أن يعرفوا الأمطار والثلوج، لكن هناك شيء واحد إلى الآن لم يجد الإنسان ضابطة تضبطه. ولهذا السبب تختلف تقديرات مؤسسات الأنواء الجوية من مؤسسة إلى أخرى، ومن جامعة علمية إلى جامعة علمية أخرى، وقد يقولون شيئا ولا يحدث، وقد يقولون شيئا ويحدث. السبب هو أن الإنسان لا يستطيع أن يضبط اتجاه حركة الرياح. إلى الآن لم يستطع الإنسان. هذا الخطأ الذي يحدث في قضية الأنواء الجوية والتنبؤات الجوية لأن الإنسان لا يملك علما متى ستتغير اتجاهات الرياح، متى ستتغير حركة الرياح. العلة هنا، الآية تتحدث عن هذه القضية. فيصيب به من يشاء، هذه الغيوم من الذي يحركها؟ الرياح. ويصرفه عن من يشاء، هذا البرد، هذا الحالوب، الله سبحانه وتعالى يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إما هو الحديث عن البرق لقوته وللمعانه، وإما هو الحديث عن لمعان نفس الحالوب، خصوصا إذا كانت الشمس ساطعة وينعكس هذا الضوء على بياض الثلج، بياض الحالوب المتساقط. يكاد سنا برقه، والأولى أن الكلام عن البرق، عن الوميض. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ثم آخر آية نقف عندها، يقلب الله الليل والنهار. كل هذه الأشياء، كل هذه المعاني هي واقعة تحت ملك الله، كما مرت الآية قبل قليل، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يقلب الله الليل والنهار، كل هذه الأمور إنما هي تجري تحت قدرته، كل هذه التصاريف هي خاضعة لإرادته. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أكتفي بهذا القدر من سورة النور المباركة، وإن شاء الله نتواصل في أيام شهر رمضان، وسأتم الكلام فيما بقي من هذه السورة الشريفة، لم يبق منها الشيء الكثير. أعتقد أننا في غضون 3 أيام أو 4 أيام من شهر رمضان، إذا وفقنا لذلك سوف نتم الكلام في سورة النور، والتي أساسا نحن ابتدأناها لأجل أخواتنا المؤمنات وبناتنا المؤمنات من محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن توصية الأئمة وتأكيد الأئمة على نساء شيعة أهل البيت أن يتعلمنا هذه السورة المباركة. وكما قلت في أول حديثي، إذا ما تم الكلام في سورة النور إن شاء الله نشرع في سورة